الوطنية الإسلامية الجزائرية في بدايات القرن العشرين، ونحن نعلم أن الاستخراب الفرنسي لم يقبل قط على تراب الجزائر، بل قوم مقاومة ضخمة عسكرية ثورية جهادية في القرن التاسع عشر. وذكرت أن هناك أكثر من 20 ثورة ضخمة كبيرة جرت في القرن التاسع عشر ضد المستخرب الفرنسي، إضافة إلى ثورات كثيرة جزئية ومحلية وقتية، هذه لا تعد ولا تحصى. في أوائل القرن العشرين وصل الجزائريون إلى قناعة أنه لابد من إيجاد ذراع سياسي للمقاومة، وكان يسمى في بداية ذراع وطني، كان يسمى بداية حركة وطنية، كتلة وطنية، سميها ما شئت، لكن في النهاية لابد من ذلك حتى تصل مطالب الجزائريين إلى العالم الخارجي، لأنه وصلوا إلى قناعة أنه لا يمكن عن طريق هذه الثورات التي تجهد دائما وأبدا أن يكون هنالك استقلال للجزائر ما لم يسانده ويساعده حركة وطنية، كتلة وطنية تتحرك في الداخل والخارج. وهم إن لم يقولوا ذلك دوما بلسان المقال، لكن عبر عن لسان الحال في تكويناتهم المختلفة. لابد أن نفهم أيها الإخوة والأخوات أن الحركة الوطنية في البدايات ما كانت أبدا تتكئ إلا على الإسلام، لأن أصلا الأهالي كما كان يسميهم الفرنسيون هم مسلمون، يعني إذا قيل الأهالي فهم جزائريون مسلمون، إذا قيل مسلم فهو جزائري، هكذا. فالجزائريون ليس عندهم شيء أصلا إلا الإسلام، فكانوا يتكئون عليه وبقوة، وكانوا يبعثون الحماسة في نفوسهم عن طريق الإسلام العظيم وتعليمه. هذا أمر أرجو أن ألا نشك فيه أبدا، وأن لا يراودنا فيه أي شك إطلاقا في هذه القضية، لأن هذه القضية الصحيحة مهما حاول المحاولون أن يغيروا من مسارها. هذه نقطة في غاية الأهمية في الحقيقة، بدأ أحب أن نركز عليها، لأن نعلم بعد ذلك حصل هناك نوع من الانحراف الفكري في المسار الوطني والثورة الوطنية الجزائرية، وسأذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. ابتدى الأمر بتكتلات وطنية صح التعبير، لها مطالب سياسية، لها مطالب سياسية. هذه التكتلات الوطنية تختلف عن الجمعيات الثقافية التي كانت ناشئة آنذاك، تختلف عن الجمعيات الدينية، تختلف عن الجمعيات الاجتماعية، بل هي جمعية واضح توجهها السياسي، وإن لم تعلن أنها جمعية سياسية، ولم تعلن أنها تكتل سياسي، فقط وجدت ولها مطالب. إذن هو بدايات العمل السياسي آنذاك، وكان ذلك في الثلث الأول من القرن العشرين. كان هناك ما يعرف بكتلة النخبة وكتلة الإصلاحيين. كتلة النخبة هذه مطالبها تدور حول ماذا؟ تدور حول قبول التجنس بالجنسية الفرنسية، قبول وتشجيع الزواج المختلط، قبول التجنيد الإجباري، قبول التعليم الفرنسي، قبول كل ما يطرحه المستخرب الفرنسي في كتلة النخبة هذه. وهذه كتلة كانت تعبر عن أقلية ولله الحمد، لم يكن هؤلاء هم المعبرون عن الشعب الجزائري، أو كما يقولون نبض الشارع، أبدا، كانت كتلة قليلة ضعيفة لا وزن لها، ليست مقبولة لا عند الجزائريين ولا عند المستوطنين الأوروبيين ولا عند الفرنسيين في الداخل أو الفرنسيين في فرنسا، ما هي ليست مقبولة عند أحد. لذلك هذه الكتلة نفرت منها قلوب الجزائريين ولم تلقى قبولا حقيقيا عندهم، لذلك ما نجحت إطلاقا في المسيرة الوطنية الجزائرية. وبالطبع كانت هذه كتلة بعيدة عن الإسلام بتوجهاتها تلك، وسنعرف موقف بعد ذلك من التجنيس وكذا لما نأتي لجميع علماء المسلمين. أما الكتلة التي تسمى الإصلاحية، كتلة المحافظين، سميها ما شئت، ابتدأت العمل ووجدت في البدايات كانت مطالبها محدودة تتلخص في المساواة بين المستوطنين سواء كانوا فرنسيين أو أوروبيين مع الجزائريين، في التمثيل النيابي في باريس، أيضا في التمثيل البلدي صح التعبير في الجمعيات البلدية في الجزائر، إعطاء المساواة في الضرائب، المساواة في التمثيل النيابي، إعطاء بعض الحقوق لهذه للجزائريين، سماح بالتعليم العربي، نشر المدارس العربية، مثل هذه المطالب. يعني كانت مطالب في البداية مطالب لا تخرج عن الطابع العام لوضع الجزائر، وهو أنها ملحقة بفرنسا. هذا أمر أيضا لابد أن يفهم. في البدايات ما كانوا يطالبون وينادون بوضوح بالاستقلال عن فرنسا، بل كانوا يقبلون بحل وسط. لو قبلت في فرنسا ربما تغير مجرى التاريخ، لكن فرنسا ومن ورائها المستوطنون الأوروبيون والفرنسيون في الجزائر رفضوا تماما هذه المطالب، وعدوها مطالب خارجة عن القانون، وواجهوها بقسوة وبقوة وبقمع. لذلك انتقلت مطالب الكتلة من مطالب مثل تلك إلى مطالب التي توضح بجلاء تام أن الجزائر هي عربية إسلامية، وأن ينبغي أن تنال الاستقلال الكامل السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري عن فرنسا، وأنها ليست قطعة من فرنسا كما يزعمون، ونادوا بذلك مناداة واضحة. المرحلة الأولى كما قلت لكم قضية المطالب هذه المتوسطة، كان أفضل من يمثلها الأمير خالد الجزائري، وشرحت لكم حياته ووضعه ومطالبه في حلقتين سابقتين. ثم بعد نفي الأمير خالد الجزائري ظهرت كتلة أخرى صح التعبير، أو ظهرت ما يسمى أو ما يمكن يعد حزبا في البدايات، وهو حزب نجم شمال إفريقيا، وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. الذي يهمني هنا في الحقيقة هو أن أبدأ بذكر الحركة الطلابية التي كانت تمثل في مطالبها شيئا من مطالب الأمير خالد، أو قريبا من مطالب الأمير خالد في البدايات. الطلاب كما نعلم هم وقود التغيير في أي بلد كانت، في أي دولة كانت، في أي تجمع كان، إنما الطلاب هم وقود التغيير. وإذا أردت أن تعرف بلدا ما توجهاته المستقبلية، انظر إلى وضع طلابه، انظر إلى وضع النخبة الطلابية في الثانويات والجامعات على وجه الخصوص. هنا تستطيع أن تقدر كيف سيكون مستقبل البلد. لذلك الحركة الطلابية في الجزائر ابتدأت وبقوة من قبيل الحرب العالمية، وبعض الناس يعيد تاريخها إلى سنة 1912، وبعضهم إلى هذا الحد من التبكير، وبعضهم يؤخرها قليلا إلى الحرب العالمية، وبعضهم يقول هي في العشرينات. لم يعرف على الحقيقة متى بدأت الحركة الطلابية الجزائرية. وبالمناسبة بدأت الحركة الطلابية الجزائرية بداية رائعة جدا، ذلك أنها كانت تنادي بوحدة المغرب العربي، وكان آنذاك متمثلة في بلدان تونس والجزائر ومراكش. نادي لماذا لم يدخل ليبيا معهم آنذاك، لكن هذا كان الواقع الحال. تونس والجزائر ومراكش، وإذا قيل مراكش يريدون بها المغرب الأقصى. يعني كانت تنادي الحركة الطلابية بوجوب اجتماع الطلاب في المغرب العربي، أو كما يقولون آنذاك شمال إفريقيا، وأن شمال إفريقيا مسلم وأن له مطالب، وعرضوا هذه المطالب في مؤتمر جرى في باريس. هذا المؤتمر في باريس، وهنا كلام طويل في الحقيقة، كان أول مؤتمر تأسيسي هو في باريس سنة 1930، وكانوا ينادون في هذا المؤتمر، طلبوا بوضوح ألا يدخل مؤتمرهم هذا أي متجنس بجنسية فرنسية، وذلك أن كان يعد أنا ذاك متجنس بجنسية فرنسية يعد كافرا خارج عن الملة، وقد شرحت ذلك في مكان ما من حلقات سابقة، وسأعود على ذلك عندما وسأعود إلى ذلك عندما أتحدث عن جمعية العلماء الجزائري المسلمين في الجزائر إن شاء الله تعالى، لأهمية موضوع حساسيته. فطردوا كل الطلاب الذين تجنسوا في فرنسا وصار جزءا من المجتمع الفرنسي، وهذا حدب الطلاب لإنشاء منظمة أخرى ولدت ميتة، وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا بها، لأن مقطوعة الجذور عن الجزائريين، منظمة لا قيمة لها آنذاك، إنما كانت التكتل الطلابي الإسلامي هو الأقوى، وسموه إمنا AEMNA، وجمعية الطلاب المسلمين لشمال الإفريقي. هذه الجمعية أنشأت أو عقد أول مؤتمر تأسيسي في باريس سنة 1903 في قاعة التعاون الموتيال، ومن المشاركين كان صالح بن يوسف الزعيم التونسي الكبير الذي كان ندا لبرقيبة، واستطاع برقيبة من خلال مؤامرات دنيئة أن يقصيه، وقصة صالح بن يوسف طويلة في تونس ربما تعرض لها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة فيما يخص شأن التونسي. أيضا حضر علال الفاسي من مراكش، وعلال الفاسي والزعيم الزعيم الكبير المغربي المشهور صاحب حزب الاستقلال، وأيضا حضر من الجزائر فرحات عباس، وهو شخصية متذبذبة منتقلة من طور إلى طور إلى طور إلى استقلت أو استقرت في النهاية في العمل الثوري تحت جبهة التحرير الوطني، وكلام سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا 1930 توالت الجمعيات بعد المؤتمرات بعد ذلك لهذه الجمعية، أسست ناديا له في باريس سنة 1931، وصارت تختار بعد ذلك عدة عواصم شمال إفريقية كما كانوا يسمونها أنذاك، أي مغاربية بتعبير اليوم، لتقام فيها المؤتمرات. وصار في النادي هذا في باريس يعقدون محاضرات أسبوعية، يعقدون نشاطات، كل هذا كان يتم تحت مظلة الإسلام. يعني أنا أريد أن أقول حتى لو كان بعض الطلبة هؤلاء لم يلتزموا بالإسلام ويطبقوه، لكن ما كان عندهم انطلاقة، إن كان صح التعبير، ما كان عندهم متكأ إلا الاتكاء على دين الإسلام. ما كان أحد يتصور في يوم من الأيام أن يخرج شيء آخر يتكأ عليه. ما كانت بعد ظاهرة الحركة الشيوعية ومنتشرة في قبل، طبعا كانت في البدايات بعد، ونشأت في صفوف العمال في البدايات، فكان الطلاب بمعزل في البدايات عن تلك الحركات، وكان متكأهم ونشره كما قلت لكم وانتشارهم عن طريق المناداة بالإسلام لا شك في ذلك. المؤتمر الثاني عقد في الجزائر سنة 1932 بنادي الترقي، وكان من أهم مقررات التعليم الحث على تعليم اللغة العربية واجتماع المغرب العربي الكبير. طبعا لما حضر أعضاء المؤتمر إلى الجزائر قوبلوا بحماسة لا نظير لها في مدن كثيرة، قم من قسنطينة البليدة، وخطب فيهم الشيخ عبد الحميد بن باديس، وكانت يعني كان ملتقى رائعا جدا في الجزائر. طبعا نظر الفرنسيون إلى هذه الجمعية لأنها جمعية سياسية، جمعية طلبة تنادي بوحدة المغرب العربي وتعليم اللغة العربية، وتنادي بمطالب عادلة، معنا ما كانت تنادي باستقلال الجزائر آنذاك، لكن مع ذلك نظر إليها المستخرب الفرنسي بريبة لا شك، وكانت كان حاول أن يمنعها من عقد مؤتمرها الثالث الذي كان سيعقد في فاس سنة 1933، وأمروهم بالتحول إلى باريس، وعقد المؤتمر فعلا في باريس بقصر التعاون أيضا في باريس، عقد مؤتمرهم الثالث، وبدأ يكون لهم علم مثلث الألوان، بدأ يكون لهم شخصية مغاربية صح التعبير. كم إلى الآن كانت شخصية هذه الجمعية شخصية مغاربية صرفة. وطبعا هنا بدأ يتحدث بعض الناس المؤتمر على أهمية أثر جامعة القرويين وجامعة الزيتونة في تخريج الكوادر إن كان صح التعبير العربية. أيضا طالبوا بالشعب الشمال الإفريقي ألا يدخلوا أولادهم إلى مدارس التفشير المسيحي أو النصراني بالمغرب العربي، وهذا يدل على توجه الجمعية الإسلامي آنذاك. عدت اللغة العربية اللغة الرسمية لمؤتمرات الطلبة، وهذا أنا شيئا عجيبا، لأن تلك المدة كانت الفرنسية منتشرة انتشارا هائلا والعربية مضيق عليها تضييقا كبيرا جدا، فأن ينادى آنذاك بتعليم بأن تكون اللغة الرسمية هي اللغة العربية هذا شيء رائع ورائع جدا. مؤتمر رابع عقد في تونس في قاعة المطالعة في معهد الخلدوني. يعني استمرت المؤتمرات تعقد سنة بعد سنة. مؤتمر سنة 1935 عقد في تلمسان، مثلوا جمعية العلماء المسلمين في المؤتمر البشير الإبراهيمي الشيخ الكبير الإمام بشير إبراهيمي، وسأتي إن شاء الله ترجمته في حلقات قادمة. البشير إبراهيمي هو رئيس جمعية العلماء المسلمين بعد عبد الحميد بن باديس، فتشريفه للمؤتمر كان له صدى كبير وكبير جدا، وألقى كلمة وكلمة رائعة إسلامية كانت كلمة ضخمة وقوية. هنا طبعا السلطات الفرنسية حاولت، حضر رئيس بلدية تلمسان الفرنسي وغضب وثار لما حصل وحاول أن يوقف المؤتمر لما بدأوا يتحدثون عن الشأن الجزائري وأحوال الجزائر. طبعا هنا بدأ بعض الكتاب يتبارى في إظهار أن هذا المؤتمر له وجهة سياسية وأنه أظهر حقدا أعمى على فرنسا، واحتجوا بشدة وعالج المؤتمر أمورا سياسية وليست أمورا طلابية إلى آخره. ثم بعد ذلك انتقلت المؤتمرات أيضا إلى طريقة أخرى، حيث بدأت تتبلور سياسيا أكثر من كونها مؤتمرات طلابية محضة. وخافت السلطات الفرنسية خوفا كبيرا جدا من هذه، وحاولت أن تمنع انعقادها في بلدان المغرب العربي الكبير. هنا في الحقيقة نقف عند هذا فقط، لأن الحركة الطلابية بعد ذلك نحت منحا آخر، وحاول الفرنسيون تماما أن يأيدوا هذه الحركة الناشئة وأن يقفوا في وجهها بكل ما استطاعوا من قوة. هذه الحركة تبلورت بعد ذلك في جمعيات، أو دخل الطلاب هؤلاء بعد تخرجهم طبيعة الحال في جمعيات كثيرة، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ما سنقول جمعيات، بل أصلاً أقول إن دخلوا في أحزاب وطنية جزائرية وغير جزائرية. هناك اتحاد العام للطلبة المسلمين، هذا متأخر، لكن بمناسبة كلامي عن الطلبة ما أريد أن أعيد بعد ذلك. اتحاد العام للطلبة أسس في يوليو 1955، كان ينادي بقوة في باريس، طبعا أن وجود نخبة كبيرة من الطلاب في باريس، كان ينادون باستقلال التام للجزائر والتفاوض من خلال مفاوض واحد وجبة التحرير الوطني، لسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. هذا الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين كان يتحدث وبقوة من منطلقات لم تكن منطلقات إسلامية واضحة، ولم تكن منطلقات أيضا غير إسلامية. هذه المرحلة 1955 كانت مرحلة مفترق طرق، صح التعبير، هذا المفترق الطرق كان مفترق طرق خطيرا وخطيرا جدا، ابتدأت فيه الثورة الجزائرية بمفارقة الخط الإسلامي، لكن ليس بوضوح وليس بتصريحات واضحة وليس بعمل واضح، إنما كان نتيجة اختلاط العناصر الشيوعية والماركسية واليسارية، أنا أفضل أن نقول يسارية أحسن، العناصر اليسارية بالعناصر الأخرى، وأصبح هناك تشويش كبير وكبير جدا. الصفاء الذي كانت عليه حركة طلابية في العشرينات وقبل العشرينات وأثناء العشرينات وبعد العشرينات في الثلاثينات لم يكن موجودا في الحقيقة بالحركة الطلابية في أواسط الخمسينات، ما كان موجودا، والسبب كما قلت لكم دخول عناصر اليسار، ومحاولة دائما كانت فرنسا تريد انحراف مسار الثورة، وهذا مطلب عالمي صح التعبير. ما كان من مصلحتهم أن تقوم الثورة على الإسلام ولا أن تستمر ثورة الجزائريين على النهج الإسلامي. هنا حصل مفارقات كثيرة سأشرحها إن شاء الله تعالى، وهي مفارقات مطولة تحتاج إلى نظر سديد، ربما لا أستطيع أن أخرج فيه برأي موحد، لكن إن شاء الله تعالى سأحاول أن أخرج برأي أقرب ما يكون إلى الحقيقة. لا أبتغي في شيء إلا إيضاح التاريخي لما كان عليه الوضع في الخمسينات والستينات في الجزائر قبل الاستقلال وأثناءه وبعده إن شاء الله تعالى. هنا طبعا وزارة الداخلية الفرنسية ابتدأت تضيق على الطلاب هؤلاء، لأنه طالب استقلال غير مشروط وفتح باب مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني، فهنا ضيقوا عليه تضييقا كبيرا وكبيرا جدا. والدعاية الفرنسية بدأت تظهر أن الثورة الجزائرية ما هي لعمل زمرة من لصوص وقطاع الطرق أو إيحاء خارجي، وكان الطلبة يردون. الذي حصل أن بعد التضييق هذا الكبير ثار الطلبة وأضربوا إضرابا عاما عن الدراسة. هذا الإضراب بدأ يلفت أنظار العالم الخارجي إلى المطالب العادلة للشعب الجزائري، وأثار الإعجاب في الحقيقة أن طلابا يدرسون في مراحل مختلفة علوما مختلفة يضربون هذا الإضراب، وفعلا كان أمرا صعبا أن يتقبل في الأوساط الفرنسية، وأثار الإعجاب في الأوساط العالمية أو بعض الأوساط العالمية. هنا طبعا الطلاب بعد هذا التضييق الكبير التحقوا بالثورة في الجبال، وكان كل منهم له تخصص فساعدوا الثورة بقوة في تخصصاتهم. هنا محاولة طبعا من آثار هذه الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، هكذا اسمه، نعم، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، وهذا أيضا كان اسما لافتا للنظر، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، حاولوا أن يلفتوا أنظار الخارج إلى عدالة قضيتهم ودفاع عن مصالح الثورة. قبلت عضويته في المنظمات العالمية الشرقية، حاول أن ينتزع الاعتراف به في المنظمات العالمية الغربية، لكن يكفي أنه حاول أن يحضر مؤتمرات في هولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وفي العواصم العربية، واكتسب شيئا من التعاون والإعجاب بقضيتهم ومحاولة مساعدتهم بقدر إمكانهم آنذاك. أصدر طبعا وزارة الداخلية الفرنسية ما استطاعت تتحمل وأصدرت قرار الحل في 28/1958، يعني بعد أقل من سنتين ونصف من نشأة الاتحاد. لم تكتفي فرنسا بحل هذا الاتحاد، إنما سلطت زبانيتها وعذابها الشديد على هؤلاء الطلاب، وفعلا رمت بهم في السجون، بعضهم توفي من جراء التعذيب، بعضهم مات في السجون، بعضهم خرج. لكن هذا يوضح لنا وبجلاء الحركة الطلابية، أهمية الحركة الطلابية في مسيرة الثورة الجزائرية آنذاك، ابتداء من قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها وبعدها إلى الحرب العالمية الثانية، إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلى قبيل الاستقلال الجزائري. وهذا شيء ليس بغريب على الطلاب، فكما قلت لكم هم وقود التغيير في كل زمان ومكان. ولئن أحسن، وهذا أمر أقوله في ختام الحلقة، لئن أحسن تربية الطلاب على الإسلام سيكونون قوة رائعة جليلة، وسيكونون معاونين لشعوبهم، معاونين لأقوامهم على تثبيت الإسلام وعلى مقاومة أعدائه. ذلك أن الطلاب هم بمرحلة الشباب، وشبابهم أهل الحماس وأهل القوة وأهل الرغبة في التغيير والعمل الدائم المتواصل، الذي لا ينظر إلى العواقب نظر الكهلي أو الشيخ، أو الذي يتأنى طويلا ويحذر كثيرا، وربما أداه تأنيه هذا وحذره إلى ضياع فرص كثيرة. فشاب لا يتحمل ولا يصبر. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ فالشباب كما قلت لكم هم أداة التغيير في كل زمان ومكان. هذه ملامح سريعة في الحقيقة نشاط طلابي الجزائري في النصف الأول من القرن العشرين وفي بدايات النصف الثاني منه. أوقات الحلقة لا تسمح بأكثر من ذلك، وسأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على إكمال الحركة الوطنية الجزائرية التي تمثلت بعد ذلك في الأحزاب السياسية التي أدت بالجزائر بفضل الله تعالى إلى الاستقلال التام عن الفرنسيين وطردهم إلى غير رجعة إن شاء الله للأبد من تراب الجزائري الطاهر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.